هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع، وفيه التعليق على كتاب الأسر من صحيح البخاري.
ما هي الأسوة الحسنة؟ قلنا الأسوة الحسنة هو الاقتداء به فيما فعل وفيما ترك. فهنا الأسوة الحسنة أن يكرم الإنسان على عيش على بعيد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم نعم انتظر نعم
باب الوسك في السفر. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يولئ إيماء صلاة الليل الا الفرائض ويوتر على راحلته.
هذا جواب لك الا الفرائض. وقوله كان يصلي حيث توجهت يدل على انه يصلي الصلاه من اولها الى اخرها حتى في تكبيره الاحرام يكون حيث كان وجهه. ولكن قد ورد في السنن انه استقبل القبله حين اراد ان يكبر تكبيره الاحرام، وهذا سنه ان تيسر، وان لم يتيسر فلا باس. فان قال قائل ارايتم الصلاه فصلاة فريضة لو صلى على راحلته هل يجزئ؟ فالجواب لا، لا يجزئ إلا في حال الضرورة، والضرورة هي أن تكون السماء تمطر والأرض تسير، فهنا لا يتمكن من النزول. لو نزل ليصلي على الأرض لن يتمكن، فيجوز في هذه الحال للضرورة أن يصلي على بعيد. ولكن هنا يقف لا يفيد، يقف ويتجه القبلة ويومي بالركوع والسجود بخلاف الناس. فإن قال قائل ما الحكمة في أن الشرع فرق بينهما؟ قلنا الحكمة في ذلك لئلا يفصل التطوع على العباد، فسهل له فيه حتى لا يقول قائل إنه لو نزل ليصلي يتعوق سفر سيره، فيقال الأمر الحمد لله واسع. وقوله صلاة الليل إلا الفرائض في بعض الألفاظ الصحيح على غير هذا الشيء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وهذا يدل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفريضة إلا بذلك. الآن ليس هناك واحد إلا الطائرات والسيارات والسفن، فهل يجوز أن يصلي على هذه الرواحل المكتوبة؟ نقول نعم، إذا تمكن من فعل ما يجب جاز ذلك. مثلا إذا كان القطار واسع يمكن أن يتجه إنسان القبلة ويقوم ويرفع ويسجد ويفعل كما يحلو على الأرض فلا بأس. وكذلك يقال في السفينة الطائرة كذلك يصلي عليها الفريضة إذا تمكن من استقبال القبلة والركوع والسجود وجميع ما يمكنه في الأرض. فإن قيل إن الطائرة ليست مستقرة على الأرض، قلنا نعم هي ليست مستقرة على الأرض، لكن الساجد عليها سوف يستقر على سطح على 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 أرض الطائرة. وكذلك السفينة يقال فيها ما يقال في الطائرة. نعم نعم لا ايش
هذا
في
ونحوها
منها يعني
لا
يستطيع
على
اتجاه
معين.
نعم.
والإنسان
يكون الرجل الكفار جاهز
اتجاه
القبلة في هذا المكان. يسأل الغبان. يسأل الغبان، وإذا كان مثلا في النهار يمكن على حالة الشمس.
إذا كان الجنة.
يسأل حيث كان واسع. نعم. يكون كان في السيارة ولا يتمكن من نزول الأرض وهو لم يصل المغرب الآن، ولا يتمكن من نزول الأرض، ولا يتمكن السيارة ما تتمكن من الخروج لأنه السيارة مزحمة، فهذا أيضا يصلي على حسب حاله على السيارة. ثلاثة. نعم في مجهد. نعم.
إلى
الراحلة إما تكون
إلى قبلة أو إلى جهة أخرى.
إلى جهة؟ نفس الراحلة. ثم إلى جهة سيئة.
إلى قبلة.
وفي ما؟
أتجه مثلا إلى طوال سيئة إلى قبلة ثم الحرب إخطار مثلا وهو إلى
غير
سيئة
إخطار.
هذا
السبب. وعلى كل هذا الراحلة ليس له إلا جهتها. إما جهة سيره وإما القبلة، فإذا انحرف من سيره إلى القبلة صح لأن هي أصل، وإن انحرف إلى شيء آخر غير سيره فلا يصح.
لو توجه القبلة من الحرف صح.
نعم.
توجه إلى
أي؟ إذا كيف انحرف؟
توجه
القبلة إلى غير جهة سيره، ثم انحرف إلى جهة سيره.
باب القنوط قبل الركوع وبعده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أنه قال سئل أنس أقانت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أو قنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت. قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت قبل الركوع. فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. وراه كان بعث قوما يقال لهم القراء جهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلد عن أنس أنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعد وذكوان. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس أنه قال كان القنوت في المغرب والفجر.
القنوت صحيح أنه جائز قبل الدخول وبعده كما ترجم ابن البخاري رحمه الله، لكن هل هذا قنوت الوتر؟ ظاهر سياق البخاري رحمه الله انه اتى بهذا الباب بعد الوتر انه يشمل قنوت الوتر، ولكن الاحاديث التي ذكر عن انس كلها تدل على انه قنوت الفرائض من نوازل، وان له ان يقنط قبل الركوع وبعده. اما قنوت الوتر فيكون بعد الركوع، لكن مع ذلك قال الفقهاء رحمه الله لو قنت في الوتر قبل الركوع فلا بأس.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه.
الاستسقاء هو طلب السقيا، والاستسقاء يكون بالصلاة المعروفة المشهورة أن يخرج الناس إلى مصلى العيد ويدعون الله عز وجل، ويكون أيضا في خطبة الجمعة، ويكون في كل مكان، يكون في حال السجود في الصلاة، يكون في حال انتظار الصلاة، يكون بين الأذان والإقامة. المهم أن الاستسقاء هو طلب السقيا، ولكن سببه قصوص المطر وجذب الأرض. وكذلك قال العلماء لو نضبت مياه الأنهار فإنه يستسقى له، قياسا على ما إذا قحط المطر وامتنع، وهو كذلك. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما قال عباد بن تميم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه، ومن حوله جعل يمينه شماله وشماله يمينه. وليس معنى أنه جعل أعلاه وأسفله وأسفله أعلاه، بل إنه جعل اليمين هو الشمال والشمال هو اليمين. وعليه فيكون الاستسقاء مشروعا متى؟ إذا قحط المطر وأجبت الأرض واحتاج الناس إلى ذلك فإنهم يخرجون يستسقون. نعم.
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف.
ايش؟
كسني يوسف.
كسني يوسف.
حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم عندي عياش بن أبي ربيعة، اللهم عندي سلمة بن هشام، اللهم عندي الوليد بن الوليد، اللهم عندي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اهدِ وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح.
في هذا الحديث على القنوت والدعاء على أقوام معينين ولأقوام معينين، وأن ذلك لا يخل بالصلاة ولا يبطلها. وفيه أيضا أنه كان يقنط في هذا القنوت إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة، فتكون في الثانية في الفجر وفي الرابعة في الظهر والعصر والعشاء وفي الثالثة في المغرب، وأنه لا يقنط في الركعة الأولى ولا في الثانية إلا في ثانية الفجر. وفيه أيضا جواز الدعاء على الكفار وإن لم يكن على سبيل العموم، لقوله اللهم اسجد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليه المسلمين كفي يوسف. وقول كفي يوسف هي ثلاث سنوات، فإن الملك رأى رؤيا أفزعت، رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، ففزع من ذلك وجمع الناس ليعبروا هذه الرؤيا، ولكنهم لم يعبروا وقالوا هذه أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وكان قد حضر أحد صحابي السجن، فطلب من الملك أنه يذهب إلى يوسف ليعبرها له، ففعل. فقال له يوسف تزرعون سبع سنين دأبا، يعني متوالية، فما حصدتم فذروه في سنبله. وقول تزرعون دأبا سبع سنين معناها أن هذه السبع ستكون خصبا، فما حفظتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وإنما أرشدهم أن يجعلوه في سنبله لأنه إذا بقي في السنبل لا يسود، وإذا أخرج من السنبل يسود، لأن هذا السنبل إذا أخذ يحميه من الفساد. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، يعني شديد عصيبة، يأكلن ما قدمتم لهن. ما الذي قدموا؟ ما تركوه في السنبل إلا قليلا مما تحصنون، يعني مما تحفظونه وتحفظونه وتشقون به. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يأكلون. فصار في السنوات كم؟ سبع، والعام الخامس عشر تزول الشدة. فكيف فهم يوسف عليه الصلاة والسلام من هذه الرؤيا ما عبرها به؟ فهم أنه رأى سبع بقرات سنان، وهذه سنوات الفصل، يأخذهن سبع عجاف، وهذه سنوات الجد. سبع سنبلات الخضر معناه ايش؟ الخصب وكثرة المياه والزروع، واخرى يابسات معناه ما في زرع. لكن كيف فهم ان في العام الخامس عشر يغاث الناس وفيه يأكلون؟ فهم ذلك لان هذا عدد محدد، واستدل به الاصوليون على مفهوم العدد، وان العدد له مفهوم، خلافا لمن قال ان العدد لا مفهوم له، بل يقال العدد له مفهوم. وقد فهم يوسف من سبع بقرات ثمان سبع بقرات عجاف ان الشده تدور في العام الخامس عشر. اي السنوات التي دعا بها الرسول عليه الصلاه والسلام؟ سنوات الجد ولا اصف الجد؟ نعم سنوات الجد. ولهذا اجدب قريش اجابا عظيما، حتى كان الواحد منهم من شدة الجوع يرى بينه وبين السماء دخان لا يبصرها جيدا. نعم.
حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم اجعل اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وعائش الروم.
معنى اللزام
قال وسيأتي بقية الكلام عليه بعد تسعة أبواب.
الأول من؟
أبي الحجر.
والفتح الأول؟
هذا العيني انتهى.
طيب
انتهى العيني.
من يشاء؟ شرحها؟ عطلة.
اللزام المذكور بقوله تعالى في سوف يكون لزاما معناه القتل، وقد مضى يوم بدر، وقيل العذاب الملازم لهم يوم القيامة، وقيل غير ذلك.
لكن كلام ما تجد العالم غير اللزام الذي في العالم. ما ذكر بي رجل شيء العين
انتهى المجلد أقول انتهى المجلد هذا
في العين مكتمل
نعم
كما مهر
ما في شرح الرجل إن شاء الله غدا
نعم
أقول ما في شرح الرجل إن شاء الله غدا
طيب
أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا إذا قحطوا باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال
سؤال الناس الإمام الاستسقاء كيف كيف يعرفون
سؤال الناس الإمام الاستسقاء
نعم شرف
أدينا مفعولين
نعم
يسأل يتأثر مفعولين
سؤال مضاف سؤال مضاف
قلنا مضاف إليه
طيب الإمامة
الإمام مفعول أول
مفعول إليه
سؤال
سؤال طيب
والاستسقاء مفعول ثاني
مفعول ثاني طيب وسؤال مضاف إليه الفاعل ولا المفعول
لا مضاف لل سؤال مضاف الى المفعول
الى المفعول اذا انت ذات مفعول
لا مضاف الى الفاعل لانهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفاعل فاعل الاستسقاء
انا اسال عن اعراب الناس
الناس مضاف اليه
ها
مضاف اليه
كيف
مضاف اليه
هل سؤال مضاف الى الفاعل ولا المفعول
مضاف الى الفاعل سؤال الإمام
نعم
الإمام لأن الناس يسألون الإمام فاعل الاستسقاء
فاعل طيب إذا أردت أن تعرف تحول المصدر إلى فعل
يسأل الناس الإمام
هنا باب إذا سأل الناس الإمام الاستسقاء
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه أنه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصمة للأرامل وقال عمر بن حمزة
هذا أبو طالب له قصيدة لامية في مدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ابن الكثير في ابتداء النهاية ينبغي أن تكون من المعلقات لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة الجليلة والقوة والوصف هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني أنه عليه الصلاة والسلام أبيض لأنه أثر اللون يستسقى الغمام بوجهه يعني يطلب منه أن يستسقي الله عز وجل والغمام هو السحاب ثمان اليتامى عصمة الأرامل يعني أنه لأن له ثنوا وعطفا على اليتامى وعصمة للأرامل من أن يدلوا أو يلحقهم الحرج نعم
وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه أنه قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقيني فما ينذر حتى يجيش كل ميزاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصمة للأرامل وهو قول أبي طالب حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن قمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بن عباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون.
هذا من تواضع عمر رضي الله عنه أنه إذا قحط وامتنع عنه المطر توسل بالعباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ما معنى نتوسل به؟ هل معناه أن يقولوا اللهم أسقنا بالعباس؟ لا، لأن عمر رضي الله عنه بين هذا، قال نتوسل إليك بنبي. ومعلوم أنهم في توسلهم بالنبي إنما يسألونه أن يستسقي ويدعو لهم، فيقول معنى نتوسل إليك بدعاء نبينا. ولهذا جاء في بعض هذا الحديث: ثم يا عباس فادعو الله، فيقول فيدعو الله عز وجل. وأما التوسل بالداء وبالجاه ومع ذلك فهو بدعة، بدعة منكرة، لأنه لا يجوز أن نجعل شيئا وسيلة لنا إلى الله إلا بدليل من الله، إذ أن الوسيلة معناها هي التي تجعل للإنسان طريقا يصل به إلى الله عز وجل، وإذا كان كذلك فلا بد أن تكون الوسيلة ثابتة في الشرع.
باب تحميل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق قال حدثنا.
إذا قال قائل: هذا يدل على جواز دعاء الغير، على جواز سؤال الغير الدعاء. قلنا نعم، إذا كان الدعاء للعموم فلا بأس، لأن هذا السائل شافع، بخلاف الدعاء لنفس الشخص فإن هذا لا ينبغي. يعني مثلا لو جئت لرجل صالح ترجو منه أن يجيب الله دعاءك، فقلت: يا فلان، الناس قد أصيبوا بفتن وبلاء وقحط، ادع الله له. فهذا لا بأس به، وهو خير، بشرط أن لا يفتتن المطلوب منه ذلك. فإن كيف أن يفتتن ويقول: أنا من أنا؟ أنا الرجل الذي يطلب مني أن أدعو، أنا من أولياء الله، فلا يدعو. لكن إذا كانت المسألة خالية من المحذور فلا بأس. أما أن تأتي له وتقول: يا فلان ادعو الله لي، فهذا لا ينبغي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قول عكاشة نصا: ادعو الله أن يجعلني منهم. وقول المرأة للفطرة: ادعو الله أن يعني يبرئها من هذا. أما غير النبي فلا، لأن فيه نوع من التذلل لغير الله عز وجل. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من الصحابة أن يطلبوا من أويس القرن أن يدعو لهم؟ قلنا: بلى، لكن هذا خاص بالرجل، لأن نعلم علم اليقين أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود بن عباس أفضل من أويس، ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بطلب دعائه، لكن هذا خاص بهذا الرجل. نعم.
حدثنا.
نعم. سؤال.
سؤال: إذا صح رواية الإمام أحمد ونسأل عنها أن إذا ذهب النبي خصوصا بذات النبي، فإنه هل صحت؟
ما أدري هل صح عنه أو لا، لكن لو صح عنه فهو رجل، ولا أظنها تصح عنه. نعم.
الذين يقولون أن سؤال الغير أن طلب الدعاء من الغير جائز، لأنه من المعلوم أن من أنواع التوكل عند أهل السنة الجائزة التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح.
نعم.
ثم الجواب:
هذا صحيح، نقول التوسل به جائز، لكنه لا ينبغي، لأنه قد يرسل السؤال مذموم، ثم انه ايضا قد يكون فيه ارتهار مفقود.
ما يدل على جواز التوسل الى الله انه
قربه،
لانه لا يتوسل الى الله عز
وجل. لا يدل على انه كفر فقط، لا يدل على انه كفر. ولهذا ما طلب النبي عليه الصلاه والسلام من احد ان يدعو له، ولا كان الصحابه يطلبون من الفاضل ان يدعو لهم. نعم نعم.
ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راجع عمر بن قال عقله الخائنه،
هذا مو صحيح، هذا الاثر لا يصح. نعم.
باب تحويل الرداء في استسقاء. حدثنا اسحاق قال حدثنا وهب قال اخبرنا شعبه عن محمد بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه.
قلب الرداء من السنه، ان الانسان يقلب رداءه وما كان بمعنى في ذاك المشرح فانه يقلب، يجعل ظاهره باطنه وباطنه ظاهره. هذا هو القلب. قال العلماء والحكمة من ذلك أن يتحول القحط إلى خصب وغيب ومطر وهو من باب التفاؤل. وقيل أيضا أن فيه فائدة أخرى، وهي أن سبب امتناع المطر المعاصي، ولباس التقوى بترك المعاصي، فكأن هذا الداعي يحول لباسه الحسية إشارة إلى أنه سيحول لباسه المعنوي فيتقي الله ويطيعه. أما بالنسبة لنا ففيه ثلاث فوائد: الفائدة الأولى على اقتداء الرسول عليه الصلاة والسلام، والفائدة الثانية أن يتحول القحط، والفائدة الثالثة أن تتحول حال الإنسان من المعصية إلى الطاعة. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار.
ولكن عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وفي هذا حديث دليل على أن خطبة الاستسقاء تكون قبل الصلاة، لأنه يقول خرج إن المصلى استسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. والمشهور عند العلماء أن الخطبة تكون بعد الصلاة، لأن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنه. والأمر في هذا واسع، إن استسقى من حين أن يصل يقف ويستقبل القبلة ويدعو ثم يصلى ركعتين فلا بأس، وإن صلى ركعتين أولا ثم خطب فلا بأس. نعم.
صلى الله عليه وسلم عمل الناس على حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم، لكن حديث البخاري أصح.
نعم.
وصريحة في أن الصلاة بعد الخطبة.
يعني تكون منك الجنب. يمكن الجمع بأن يقال فعل هذا مرة وهذا مرة، وإذا أمكن الجمع فلا ينبغي أن نرسل الروايات التي تلقتها الأمة بالقبول. نعم. لا 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 أقول بها إلا إذا خرج من المصلى. نعم.
للتفاؤل
حول الله. نعم
نعم. هناك خاصة
هنا من كل الإنسان
يعني. نعم يعني كأنه قال يعني قال ربي أنا يا ربنا نريد أن تقلب حالنا كما قلبنا أزياتنا.
يعني
نعم نعم.
باب الاستسقاء في المسجد الجامع. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاها المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار.
قول ولا قزعة عند النصر.
نعم.
لماذا والذي قبلها مجروح؟ لأن الذي قبلها فيه من الزائدة فالجر تبع لظاهر الكلام ولهذا نقول من سحاب من حرف جر زائد وسحاب مفعول نرى منصوب بفتحة مقدرة على آخره ما عن ظهورها اشتغال محلي في حركة حرف الجر الزائد. نعم.
وما بيننا وبين
نصفة بالجر ولا قزعة فيه والسحاب هو الغيم الكثير والقزعة قطعة من السحاب.
وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه
هذا جبل معروف في المدينة وإنما ذكره لأن السحاب يأتي من جهته.
قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأي الشمس فتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول قال لا أدري.
في هذا فوائد منها جواب مخاطبة الخطيب إذا كان في ذلك مصلحة لأن هذا الرجل وقف وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلمه وهو يخطب لكن لمصلحة عامة لعامة الناس. ومنها أن الأصل قبول الخبر ممن لا يعرف بالفسق لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هذا قول هذا الرجل وبنى عليه. ومنها تكرار الدعاء ثلاثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد ذلك ثلاث مرات. ومنها رفع اليدين في خطبة الجمعة لكن هذا خاص في الاستسقاء والاستصحاء وأما ما سوى ذلك فلا. فلو أن الخطيب دعا للمسلمين أو دعا بأشياء غير المطر فإنه لا يرفع يديه، ولكن إذا طلب الاستسقاء رفع يديه، وإذا طلب الاستسقاء كذلك يرفع يديه. وفيه آية من آيات الله عز وجل، حيث إنه سبحانه وتعالى أنشأ هذا السحاب وأمطر قبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره. وفيه أيضا إثبات الأسباب، لأن الله قادر على أن ينزل مطرا بدون غيب، لكنه سبحانه وتعالى قد ربط الأسباب بمسببات، قد ربط المسببات بأسبابها فأنشأ هذا الغيب حتى أمطر. ومنها جواز القسم بدون إقسام في الأمور الهامة، لأن أنس رضي الله عنه أقسم عدة مرات، لأن هذا أمر هام. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك شيئا من الأمر، وإلا لقال يا سماء أمطري، لكنه لا يملك ذلك. قال الله تعالى له: ليس لك من الأمر شيء. فهو صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يغيث أحدا إلا إذا كان حيا وأغاثه فيما يقدر عليه، ولا يملك أن يأمر السماء فتمطر وأن يأمر الأرض فتنبت. وأما ما جاء في الدجال أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فهذا من باب الامتحان والابتلاء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه تجوز المبالغة في القول، تجوز المبالغة في القول، لأن قول هذا الرجل هلكت الأموال وانقطعت السبل هي نفس الذي قالها عند القحط. ومعلوم أنها لو هلكت الأموال وانقطعت السبل من القحط ما هلكت من المطر، لكن هذا من باب المبالغة. أو قال إن قوله الأموال والسبل من باب إرادة الخاص باللفظ العام. ومنها حسن أو ما يعبر عنه بالبلاغة أسلوب الحكيم، لأن هذا الرجل قال ادعو الله يمسكها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الله أن يمسكها، بل سأل الله أن يصرفها إلى هذه المواضع التي يكون فيها الفائدة بدون ضرر.
ما عندي مرقم، ما عندي مرقم، لكن لأمامي باب ما جاء في الوسد، باب ما قرأنا منه بعض الشيء. نعم كيف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الاستسقاء: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ابن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل
شريك لشريك بالحاء مضموما وبالتاء مفتوحا. نعم.
عن شريك عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو باب دار القضاء، ورسول كان نحو باب دار القضاء.
ما عندنا باب دار، كان نحو باب القضاء. عندكم جاء في الباب؟ ولا أثر هنا.
كان نحو باب دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس:
اللهم.
قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما مر في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة جثة الترس، فلما توصلت في السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس تسكى. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وفطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي بالشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري.
هذا الحديث سبق الكلام عليه، لكن فيه هنا اللهم أغثنا، وفيما سبق اللهم أسقنا، وهما بمعنى واحد، لكن فيه دليل على أن الرواه قد يتفرقون في الألفاظ ويرون الحديث بالمعنى ولا حرج في هذا، وهو معروف، فإن كثيرا من الألفاظ تجد فيها فرقا، فإن كثيرا من الحديث تجد فيها فرقا بين ألفاظنا والمعنى واحد. وفي هذا الحديث هلكة الأموال وانقطعة السبل في هذه الرواية، وفي بعض الروايات هلك المال وتهدم البناء، وهذا اللفظ أولى بالحال التي شكاها هذا الرجل، لأن كثرة السيول توجب غرق الأموال وانقطاع وتهدم البناء. وفي هذا دليل كما سبق على رفع اليدين في الخطبة في خطبة الجمعة حال الدعاء بالاستسقاء والدعاء بالاستصحاء. نعم. ها؟ عندي بالجف من جذب. يسمح هذا. بالجذب يعني فدر الله لنا بالغيث إن فدره يغزل.
باب الاستسقاء على المنبر. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، قحط المطر، قحط المطر، فادعو الله أن يسقينا. فدعا فمطرنا، فما كدنا أن
يسقينا ولا يسقينا.
يسقينا
يجوز وجهها. قال الله تعالى: وسقاهم ربهم شراب طهور. وقال تعالى: وأسقيناكم ماء فرات. فعلى الأول يسقي، وعلى الثاني يسقي. نعم.
فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال: فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، فادعو الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا، يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. باب من اكتفى بصلاة الجمعة بالاستسقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فادعو الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال:
هلكت المواشي هنا غير بسبب غير السبب الأول. السبب الأول من قلة المطر والنبات، والثاني من كثرة المطر والمياه. نعم.
فقام صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب.
الله أكبر. سبحان الله، عجائب الآيات. نعم.
باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فتق الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله.
هنا تجدون بارك الله فيكم اختصار في السياقين الأول اللي قبله، لأن الراوي قد يروي الحديث ويحدث منه ما لا يتعلق في الحال الحاضر، فكأنه يستشهد بما يريد، وهذا جائز، ويعني به علماء المصطلح حذف شيء من الحديث. فإذا حذف شيء من الحديث ولا يتعلق به المذكور فلا بأس به، لأن الراوي أحيانا يذكر ما يتعلق بالحال الحاضر. نعم.
فقال يا رسول الله هدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنافذ الشجر. انجابت عن المدينة زيادة الثوب. فأبو ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوض رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاشي بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله ليستسقي، ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل قبلة.
في هذا دليل على الاستدلال بالنفي أو بالعدم لقوله ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة، وهو دليل على أنه إذا وجد سبب الفعل ولم يفعل كان الدليل على عدمه. فلو قال لعله حول رداءه ماذا نقول؟ قلنا لو حوله لذكره. وكذلك لو قال أنه استقبل القبلة قلنا لو استقبل القبلة لذكره أنه استدار بالخطبة واستقبل القبلة. فالاستدلال بالعدم صحيح إذا كانت الحال تقتضي ذكره ولم يذكر، وهذه تقيد ما قيل عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. نقول دليل إذا اقتضت الحال الذكر ولم يذكر فهو ذكر للعدم. نعم. يجوز. لا يرفع إلا في الاستسقاء والاستصحاء فقط في خطبة الجمعة، لا رفع إلا في موضعين الاستسقاء والاستصحاء. لا، لأن جميع ثقات الحديث ما لها تشبيه. نعم.
باب إذا استشفعوا الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابر الشجر. أنجابت عن المدينة زيادة الثوب. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القهر. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت ابن مسروق فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أخذتهم سنة حتى هلكوا فيها.
السنة يعني الدهر، يعني جذب الأرض وقحط المطر. رحمك الله.
فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وآخذ الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم، وإن قومك هلكوا فادعوا الله. فطرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ثم عاد إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى. يوم بدر قال: وزاد أسباط عن منصور، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشقوا بالغيث، فأطبقت عليهم سبعة، وشكى الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه فشقوا الناس حولهم.
يبدو أن هذا الحديث فيه اضطراب في سياقه، لأنه دخل حديثا بحديث. شوف الشروح.
قال ابن حجر رحمه الله: وقد ثبت في هذه ما ثبت في تلك من قوله.
وقد ثبت
في هذه ما ثبت في تلك من قوله إنك لجريء.
أجرب الكلام.
قوله: فشق الناس حولهم، كذا في جميع الروايات الصحيح بضم السين والقاف، وهو على لغة بني الحارث. وفي رواية البيهقي المذكورة: أشقى الناس حولهم. وزاد بعد هذا فقال: يعني ابن مسعود، لقد مرت آية الدخان وهو الجوع إلى آخره. وقد تعقل الداودي وغيره. قوله: باب إذا تشفع المشركون للمسلمين عند الطهر. قال زيد بن المنير: ظاهر هذه الترجمة منع أهل الذمة للاستزادة للاستسقاء، كذا قال. ويظهر وجه المنع من هذا اللفظ. واستشكل بعض شيوخنا مطابقة حديث ابن مسعود للترجمة، لأن الاستشفاء إنما وقع عقب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالقحط، ثم سئل أن يدعو برفع ذلك الفعل. فنظيره أن يكون إمام المسلمين هو الذي دعا الكفار للجد فوجيه، فجاءه الكفار يسألونه الدعاء بالسقيا، انتهى. ومحصله أن الترجمة أعم من الحديث، ويمكن أن يقال هي مطابقة لما ورد فيه، ويلحق بها بقية الصور، إذ لا يظهر الفرق بين ما إذا استشفعوا بسبب دعائه أو ابتلاء الله لهم بذلك، فإن الجامع بينهما ظهور القبول منهم والذلة للمؤمنين من التماس منهم الدعاء لهم، وذلك من مطالب الشرع. ويحتمل أن يكون ما ذكره شيخنا هو السبب في حذف المصلي في جواب إذا من الترجمة، ويكون التقدير في الجواب مثلا: أجابهم مطلقا، أو أجابهم بشرط أن يكون هو الذي دعا عليهم، أو لم يجبهم، يجبهم إذا ذلك أصلا. ولا دلالة فيما وقع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مشروعية ذلك لغيره، إذ الظاهر أن ذلك.
على كل حال لا شك أن هناك فرقا بين صورتين واضح. فرق بين أن يكون جذبهم وقهرهم من دعائه فيأتون إليه يشفعون، أن يرفع ما حصل بسبب في دعائه، وبين أن يكون من الله، لأن الآثور الأولى أتوا إليه ليدفع الضرر الذي كان هو سببه، والصورة الثانية أتوا إليه لأنهم يظنون أنه أقرب الإجابة من دعائهم، وإن كان الله تعالى يجيب دعوة المضطر حتى وإن كان مشركا. لكن المقصود أن الذي يظهر أن قريشا شاور الرسول عليه الصلاة والسلام في وهو في مكة، لأنه دعا عليهم وهو في مكة، اللهم اجعل عليهم سنين كثيرة يوسف. ولذلك احتجنا إلى قراءة الحديث كله، الباب كله. نعم.
ولا دلالة فيما وقع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مشروعية ذلك لغيره، إذ الظاهر أن ذلك من خصائصه لاطلاعه على المصلحة في ذلك بخلاف من بعده من العلم. ولعله حذف جواب إذا بوجود هذه الاحتمالات. يمكن أن يقال إذا رجع إمام المسلمين رجوعهم عن باطل أو وجود نسل عام من المسلمين شرع دعاؤه لهم، والله أعلم. قوله عن مسروق قال عتيبة بن مسعود: سيأتي تفسير رومي بإسناد مسعود في أوله، بينما رجل يحدث في كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامة، فذكر قصة وفيها ففزعنا فأتينا بن مسعود الحديث. قوله فقال: إن قريش الأبطال. سيأتي في القرية المذكورة إنكار بن مسعود لما قاله الخاص المذكور، وسنذكر في تفسير سورة الدخان ما وقع لنا في تسمية الخاص المذكور وأقوال العلماء في المراد بقوله: هرتق اليوم تأتي السماء بدخان مبين، مع بقية شرح هذا الحديث. ونقتصر في هذا الباب على ما يتعلق بالاستسقاء ابتداء وانتهاء. قوله فدعا عليهم تقدم في أوائل الاستسقاء صفة ما دعا به عليهم، وهو قوله: اللهم تبع كتب يوسف، وهو موصوب بفعل تقديره أسألك أو سلف عليهم. وسيأتي لتفسير سورة يوسف بلفظ الإلهي: اللهم اكسنيهم بسبع كسبع يوسف. وفي سورة الدخان: اللهم اعني عليهم، إلى آخره. وأفاد الدنياطي أن ابتداء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بذلك كان عقب طرحهم على ظهره سنة الجذور الذي تقدمت صفته بالطهارة، وكان ذلك بمكة قبل الهجرة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بذلك زادها في المدينة بالقنوت كما تقدم أوائل الاستسقاء من حديث أبي هريرة. ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصص إلا مانع يدعو بذلك عليه مرارا، والله أعلم. قوله فجاءه أبو سفيان يعني الأموية والد معاوية، والظاهر أن مجيئه كان قبل الهجرة بقول ابن مسعود ثم عادوا، فذلك قوله يوم نفط البطشة الكبرى يوم بدر. ولم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر، وعلى هذا فيحتمل أن يكون
قبل
بدر، وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضرا ذلك، فلذلك قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه
أبيض،
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه البيت. لكن سيأتي بعد هذا القليل ما يدل على أن القصة المذكورة وقعت المدينة، فإن لم يحمل على التعدد وإلا فهو مشكل جدا، والله المستعان. قوله: جئت تأمر بصلة الرحم، يعني والذين هلكوا بالدعاء من ذوي رحمك فينبغي أن تصل رحمك بالدعاء لهم. ولم يقع في هذا السياق التصريح بأنه دعا لهم. وسيأتي هذا الحديث في تفسير سورة صاد بلفظ: فكشف عنهم ثم عادوا. وفي سورة الدخان وجه آخر بلفظ: فاستسقى لهم فسقوا، ونحو في رواية أسباط المعلقة. قوله بدخان مبين الآية، سقط قوله الآية لغير أبي ذر، وسيأتي ذكر بقية اختلاف الرواية في تفسير سورة الدخان. قوله يوم نبطش البطشة الكبرى، زاد الأصيلي بقية الآية. قوله وزاد أسباط هو بالنصر، وهنا من زعم أنه أسباط بن محمد. قوله عن منصور يعني في إسناده المذكور قبله إلى ابن مسعود، وقد وصله الجوزقي والبجقي من رواية علي بن ثابت عن أسباب في نص عن منصور وهو من المعتمع عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا فذكر نحو الذي قبله وزاد، فجاء أبو سفيان وناس من أهل مكة فقال: يا محمد، إنك تزعم أنك تبعث أنك بعثت رحمة وإن قومك قد هلك، فادعو الله لهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق الغيب الحديث، وقد أشاروا بقولهم بعثت رحمة إلى قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قوله: فسقوا الناس حولهم، كذب في جميع الروايات الصحيح بضم السين والقاف، وهو على لغة بن الحارث. وفي رواية البيهقي المذكورة: فأشقى الناس حولهم، وزاد بعد هذا فقال يعني بن مسعود لقد مرت حياة الدخان والجوع إلى آخره. وقد تعقل الداوودي وغيره هذه الزيادة ونسبوا اشتراط بقصر في الغلط في قوله وشكلنا في كثرة المطر إلى آخره. وزعموا أنه أدخل حديثا في حديث وأن الحديث الذي فيه شكوى كثرة المطر وقوله اللهم حوالينا ولا علينا لم يكن في قصة قريش وإنما هو في القصة التي رواها أنس. وليس هذا التعقب عندي بجيد إلا مانع أن يقع ذلك مرتين. والدليل على أن إثبات النصر لم يغلط ما سيأتي بالدليل.
والدليل
على أن إثبات ابن نصر لم يغلط. لم يغلط.
يغلط.
ما سيأتي في تفسير الدخان من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي طحا في هذا الحديث. فقيل يا رسول الله استسل لها لمضر فإنها قد هلكت. قال لمضر إنك لجريء. فاستسقى فسقوا انتهى. والقائل فقير يظهر لي أنه أبو سفيان لما ثبت
لكن قوله اللهم حوالينا ولا علينا يدل على أنه
المدينة
لا للمطر. فالذي يظهر لي أنا أن الصواب مع من جعل هذه الزيادة غلط. نكمل نشوف.
والقائل فقير يظهر لي أنه أبو سفيان يظهر لي
أنه
والقائل ثقيلا يظهر لأنه أبو سفيان لما ثبت في كثير من طرق هذا الحديث الصحيحين. فجاء أبو سفيان ثم وجدت في الدلائل ابن البيهقي من طريق شمالة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمر عن كعب المرة أو مرة بن كعب. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر فأتاه أبو سفيان فقال ادعوا الله لقوم فإنهم قد هلكوا. ورواه أحمد وابن ماجه لرواية أعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد عن كعب المرة ولم يشك. فأبهر أبا سفيان قال جاءه رجل فقال
يا أخي الواجب سأل كثير نقف على هذا ويحرر بالإضافة إلى مراجعة السلباري الأول وكذلك سياقه في مصر. من يحرر هذا؟ من لنا؟ أين أبو دجانة؟ ما فيه؟ ما عندكم شعرة؟ لا دراسة ولا مرادي أنا أن ينظر في سياق الحديث في مسلم وهل زال الزيادة هذه أم لا. ثانيا أن يراجع في الحلبة الأول بالرجب رحمه الله
يفهم يقرأه يعني هو خط لا يقرأه إلا من كتبه. هذا بحث في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أولا حديث رسول الله تعالى وقد ساق البخاري الجديد في مواضع أولها قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير في تفسير سورة الاستسقاء قال البخاري حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي البكار عن منصور قال بينما رجل يحدث بهلة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأفواههم يأخذ المؤمن كهيئة الحكام. ففزعنا فأتيت ابن مسعود رضي الله عنه وكان متكئا فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتشددين. وإن قريشا أفروا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها
وأهلهم كل سنة
أخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الحصان. فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قومه عائدون. أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله يوم نبطش المبطشة الكبرى يوم بدر ولزاما يوم بدر أي لا من غلبة الروم إلى قومه سيغلبون وهم قد مضى. وجاء في رواية أخرى في البخاري قال فأتى فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله استسق لمضر فإنها قد هلكت. قال لمضر إنك الجريء واستسقى فسقوا فنزلت إنكم عائدون. فنزلت في قوله إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية. فأنزل الله يوم يوم نفس الضغطة الكبرى قال يعني يوم بدر. أما عند الإمام المسلم رحمه الله تعالى فقال في باب الإخبار في آيات في الآيات التي تكون قبل الساعة في الحديث 97 و 1906 قال حدثنا الإسحاق فقد حديث بسنة عن مسروق قال كنا عند
مسروق
عن مسروق قال كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كلتا سيكف ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ الأرباب الكفار ويأخذ المؤمنين من متهيئة الدخان. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن يعلم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فانه اعلم لاحدكم ان يقول لما لا يعلم الله اعلم. فان الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما اسالكم عليه من اجر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى من الناس ازارا فقال اللهم سبع كسبع يوسف. قال فأخذتهم سنة حفظت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع وينظر إلى السماء أحدهم سيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله ورسالة الرحم وإن فضلنا قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء إلى قوله إنكم عابدون. قال أفيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى البطشة يوم بدر وقد مرت آية الدخان والبطشة واللزام ما يفرون. وفي لفظ لمسلم في مثل رواية أخرى مذكورة في البخاري غير أنه قال استغفر بدل تسقي وقال فدع الله لهم بدل تسقي
غير مخالف غير
مخالف استغفر بدل تسقي وقال فدع الله لهم بدل تسقى فسقوه. قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة أسباب ابن نصر الهمداني هو صاحب زيادة التي عندنا في حديث المشكل قال حرب قلت لأحمد كيف حديث قال ما أدري وكان يضاعفه. وقال أبو حاتم سمعت أبا نعيم يضاعفه وقال أحاديثه إن حرب إما أو عامية يفتق مقلوب الأسانيد. وقال النسائي ليس بالقوي قلت علق له البخاري حديثا للاستبقاء وقد وصله الامام احمد والبيهقي والحديث المشرك وقد وصله الامام احمد والبيهقي في السنن الكبرى وهو حديث منكر وصحبه في التعليق. وقال البخاري في ثالثه الاوسط صدوق فذكره ابن حبان وقال ابن معين ليس بشيء وقال مره ثقه وقال مسلم بن هارون لم يكن به بأس. وقال الحافظ رحمه الله تعالى في تغريب التعليق على صحيح البخاري في الجزء الثاني صفحه 390 بعد ذكره لزياده الاسباب قال البيهقي في السنن وفي كتاب الدلائل ايضا اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا العباس بن محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد بن عقبه قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا اسباب بن نصر عن منصور عن ابي الفكر عن مفروس عن ابي مسعود رضي الله عنه قال لما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف فذكر الحديث وتتمته عند البيهقي في الجزء الثالث صفحة 352 فأخذتهم سنة حتى أكلوا لآخر الحديث فجاءه أبو سفيان وأنتم من أهل مكة فقالوا يا محمد إنك تزعم أنك بعثت رحمة وأن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأصبحت عليهم سبعا فشكى الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة على رأسه وقال فأسقي الناس حولهم قال لقد مضت آية الدخان وهو الجوع الذي أصابهم وذلك قوله تعالى إنا جاسف العذاب قليلا. وقال الإمام أحمد في مسنده بسنده عن سرحبيل بن السم أنه قال لكعب بن مرة يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحفظ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجاءه رجل فقال استسقي الله لمضر قال فقال انك لجليل هل مضر قال يا رسول الله استنصرت الله فنصرك ودعوت الله فاجابك قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه تقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا خرفا غدقا عاجلا غير رائح نافعا غير ضار قال فاجيبوا قال فما لبثوا ان اتوه فشكوا اليه كثره المطر فقالوا قد تهدمت الجنود قال فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا قال فجعل يتقطع يمينا وشمالا رواه الامام احمد ورواه الحاكم وقال حسن صحيح إسناده على شرط الشيخين فأقره الذهبي وقال المحقق إسناد بن عيد. وقال الأصفهاني في شرح حديث الباب في الزيادة قول البخاري أي البخاري وزاد وفي رواية قال أبو عبد الله وسقطت من رواية أبي ذر واقتصر على قوله وزاد أخبار ثم ذكر رواية كعب في مقال وعلى هذا فكأن كعب بن مرة وأبا سفيان حضر جميعا فكلمهم أبو سفيان بشيء وكعب بشيء وقصتهما وتدل على اتحاد قصتهما وقد ثبت في هذا في قصة كعب ما ثبت من مثل حديث أبي سفيان وسياق قصة كعب ملحق كأنه في المدينة ولا يلزم من اتحادها مع قصة حديث ولا يلزم من ذلك اتحادها مع قصة حديث أنس لأن في رواية أنس فلم يزل على المنبر حتى يمطروا وفي هذه فما كان إلا جمعة والسائل غير السائل فهما قصتان. وقال العين وممن اعترض على البخاري بزيادة أصفار فتاوي الجن وأبو عبد الملك وعدوه خلطا بين حديث ابن مسعود وحديث أنس وكذا قال الحافظ السنياطي وقال حديث ابن مسعود كان بمكة وليس فيه هذا وقد ساعد بعض بعضهم البخاري بقوله لا مانع من أن يقع مرتين وفيه نظر لا
يخفى. الحمد لله هذا هو الأمر من فيها خلط من أسباب وأن قصة قريش أن الرسول دعا لهم وثقوا وانتهى. نعم. إيه
كلمة لنعيم.
نعم.
عبارته أحاديثه عامة ينطق مقلوبة الأحاديث.
نعم.
كما قال الحافظ فلا يحتج به اذا تفرد لكيف اذا قال كذلك نقل الحافظ كلامه هذا كلام التعليق ولما رجعت التعليق لم يذكر وجه نكاره في الحديث انما كان فقط في سياق زيها في الرحمه وطولهما وصل الحديث فقط.
وانا انصحك إذا أردت استدراك على زميلك فاتصل به قبل وصحح الاستدراك حتى يكون مثلا
يعني متفق عليها، وإن كان فائدة مطلوبة لكنها لا تكون فائدة فيما لو أنك اجتمعت به وأضفت إليه ما ذكرت الآن. لهذا أرجو أن تكون هذه من الآداب، آداب طالب العلم، أنه إذا رأى من أخيه تقصيرا يجتمع به. قد تقول لنا ما به مثلا حدث هذه الفائدة، فنقول إذن لا تعرضها الآن، ممكن تعرضها عليه فيما بعد وهو يستدركها على نفسه هو، فاستغفر الله واستسمح من أخيه. سامحته؟ طيب. على كل حال الحديث يظهر لي أن أصباط أنه خلط فيه، لا سيما وأن المحدثين يصفون بهذه الصفات السيئة، عفى الله عنه. هذا إذا استسقى بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، بمعنى أنه يطلب أن يسقينا، فهذا شرك أكبر لا أشكال فيه. أما إذا طلب أن يدعو الله لنا فهذا بدعة منكرة، ولكنها ليست شركا، لأنه ما اعتقد أن الرسول يفعل وينبه الغيب، لكنها بدعة منكرة، لأن الصحابة ما فعلوا هذا. نعم، ما صدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاستسقاء: باب الدعاء اذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله.
قوله حوالينا ولا علينا يعني حولنا، لكنها جاءت في هذه الصيغه لمناسبة قوله ولا علينا، وفي هذا دليل على أن السبع الذي لا يتكلف سواء في الدعاء أو في الكلام العابر لا بأس به، لأنه يعطي، لأن السبع يعطي الكمال، يعطي الكلام رونقا وجمالا، ولا بأس به. وكما تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكان يقول قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعطى. فإذا لم يكن السبع متكلفا فهو مما يزين الكلام سواء في الدعاء أو في الكلام العابر. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الذكي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة، فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله يسقينا. فقال اللهم اسقنا مرتين، وعين الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر الى الجمعه التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا اليه، تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله يحدثها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينه فجعلت تمطر حولها ولا تمطر المدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل التكريم.
باب الدعاء في اختلاف عن السياق الأول، لكن هذا من تصرف الرواح لا شك، لأن القصة واحدة. لكن في هذا السياق تبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبب تبسمه أن الناس لا يصبرون على حال واحد. ففي الأول يدعون في الغيب، وفي الثاني يطلبون أن يمسك الله الغيب. الإنسان لا يقبل على حال واحد. نعم.
باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا دين على أن صلاة الصدق يكون قبل الصلاة، وقد سبق لنا أنه يجوز أن يكون قبل الصلاة وأن يكون بعدها. وفيه أيضا على أن الإنسان ينبغي له أن يقدم بين يدي الطلب ما يكون سببا للإجابة، وهو الاستغفار هنا لقول نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وكذلك أيضا قال هود ويقوم استغفر ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة لا قوة. نعم نعم ها ايش والمراد معنى احلف بالله ايش نعم لا ماش كان يبونه بالمعنى هنا مثل البطاقه به وما اشبه ذلك وهو السائل واحد وقال هذا من باب اطلاق العموم واراده الواحد مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم والمراد ايش واحد نعم ايش نعم صح الناس صح الناس حتى بعضنا الان لو يقبل الانسان يتكلم مشغول الخطيب ولو كان واحد يقال صاحب الناس وما اشبه ذلك ما في اشكال.
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم ان عمه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه إلى القبلة وحول رداءه وأسقوا.
هذا أيضا في دليل على أن الدعاء وقت الخطبة وهو مستقبل الناس وأن تحويل الرداء يكون وهو مستقبل القبلة لأنه قال فقام فدعا الله قائم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه. نعم
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. حدثنا أبو معين قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. باب كيف حول النبي
ظاهر هذا الحديث هذا السياق يخالف الأول لأنه في الأول قال إنه دعا الله ثم توجه إلى القبلة وحول رداءه ولم يقل دعاء وهنا يقول توجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه والجمع بينهما أنه حين توجه القبلة ولتحويل الرداء دعا ليكون دعا قبل توجه القبلة وبعدها. نعم
باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن سليم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي قال تحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيه بنظر القراءة.
وإذا تأملت وجدت أن جهر في الليل في جميع الصلوات التي يشرع فيها الجماعة، وأما في النهار فلا يشرع إلا في الصلوات التي يجتمع الناس فيها كالجمعة والاستسقاء والعيدين. والحكمة والله أعلم أن الجهر يقتضي أن تكون قراءة الناس واحدة يستمعون إليها من الإمام، وهم الآن أكثر جمعا من بقية الصلوات، حتى يتحد المسلمون على قراءة من إمام واحد. أما في الليل فكانت القراءة حتى في الصلوات غير الاجتماعية، يعني غير التي يجمع الناس كثير، من أجل أن يكون أقرب إلى حضور قلوب الجماعة. أنت هو؟ نعم سم البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب صلاة الاستسقاء ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه.
سبق لنا أن من السنة قلب الرداء، لكن ما هي الحكمة؟ في بعض الروايات هي تحول القحط، يعني أنه تفاعل الله عز وجل أن يتحول القحط إلى غل وماء. وفيها أيضا حكمة أخرى، وهي أنها رمز لالتزام الإنسان بتحوله من المعصية التي هي سبب القحوط إلى الطاعة التي هي سبب الخيرات. فيه حكمة ثالثة بالنسبة لنا، وهي التأسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يقلب الإنسان غترته، شماغه، صديته، كوته مثلا أو لا؟ الظاهر لا، وأنا خاص بالهدى، ويشبه الهدى الآن البشر، يعني المشاكل، يعني العباء. أما الغتر والأكواس وما أشبه ذلك فلا يظهر به هذا. نعم، بعض الناس يأتي بمشتحن مقلوبا علشان إذا قلبه بعد الصلاة يكون على وجهه، وهذا غلط كذا، لأنه من بيته إلى المسجد سيكون مقلوبا إذا كان يستحي أن يراه الناس وتشتهوا مقلوب، فحياؤه قبل الصلاة أشد، لأنه بعد الصلاة كل يعرف أن هذا من السنة.